السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستلمين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب الحيض من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال إمام أهل الصنعة رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض، وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ابتدأ بكتاب الحيض وذكر الآية التي تحدثت عن أحكام الحيض وباختصار قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض، ما معنى الحيض؟ الحيض في اللغة هو السيلان، حاض الوادي أي ثاني. ومن الممكن أن تحمل على الحوض، لأن الياء تبدل بالواو والعكس، لأن الحوض اجتماع، لأن الحوض اجتماع، فكأن الحوض يجتمع، أي دم الحوض يجتمع في فرج المرأة ثم يسيل منها إلى خارج فرجها، فلها أحكام خاصة. هذا من حيث اللغة. إذن الحيض في اللغة بمعنى السيلان. في الشرع هو جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات مخصوصة، جريان دم المرأة من موضع مخصوص أي من فرجها في وقت مخصوص. كل امرأة أو كل مجموعة من النساء لهن عادة تخصهن، ولذلك يسمي بعض الناس الحيض بالعادة الشهرية، بالعادة الشهرية، لأن لها عادة كل شهر، وهذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. انتبه، وهذا من قرار آلهم، لأن المرأة إذا كانت تحيض معناها أنها تحمل وتلد، فإذا انقطع حيضها فالغالب أنها لا تحمل ولا تلد. إذن الحيض باللغة هو السيلان، أو الاجتماع بمعنى اجتماع الدم في رحمها ثم يسيل إلى الخارج، وفي عرف الشرع هو جريان الدم، جريان دم المرأة من موضع مخصوص وهو فرجها في أوقات مخصوصة، أوقات مخصوصة 5 أيام 7 أيام 10 أيام، كل امرأة لها حالتها الخاصة. إذن هذا تعريف الشرع. أحكامه، الآية تقول ويسألونك عن المحيض. المحيض هنا ذكر المحيض 2 مرات في الآية، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فهل المحيض الأول هو المحيض الثاني؟ تفضل. نعم أسألك الآن، الآية تقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فهل المحيض الأول هو المحيض الثاني؟ نعم كلا. فماذا؟ أنت قلت كلا، كلا للناس. ها الآن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فهل المحيض الأول هو المحيض الثاني أم بينهما خلاف؟ الأول هو الثاني. نعم الأول بمعنى الحيض، ويسألونك عن الحيض قل هو أذى، وكلمة أذى كلمة عامة، ولذلك بالإجماع يحرم جماع المرأة في حال حيضتها. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إنها كبيرة. هناك فضل الشافعي لا يعبر عنه كان المسألة، فنحن نثق في المعنى أنه يحرم أن يجامع الرجل امرأته في حال حيضها. فإن كان في أول الخلق فصدق بالإمام، يعني عدد 4 وربع من الجرامات الذهبية، وإن كان في نهايته ففيه نصف دينار على حديث ابن عباس رضي الله عنهما. المحيض الأول والحيض، والمحيض الثاني قيل هو الدم وقيل هو الفرج كما سيأتي في الحديث، قيل هو الدم. فاعتزلوا النساء في المحيض أي في حال نزول الدم، وقيل هو الفرج، اسمعوا كل شيء إلا النكاح يعني الجماع. فقيل إنه الدم وقيل إنه الفرج. هل الاعتزال يكون لبدن المرأة كله؟ لا، إذ المحرم الجماع فقط، لكن ما بين السرة والربة في حال حيضها هل يكون الاستمتاع به؟ اختلف أهل العلم. الشافعي قال بالتحليل، لماذا؟ قالوا كالراعي يرعى حول الحمى. هناك من فصل وقال ان كان يملك نفسه وعنده من الدين والورع ما يمنعه من جماعها في فرجها فلا حرج ان يتمتع بما بين السره والركبه، وإن كان يخشى على نفسه أن يقع في الحرام فليس بعد السلام بشيء. أصلا إن الظاهرين الذين عندهم التحريم، أما الشافعية عندهم التحريم، الظاهرين الذين قالوا بالتحريم، فهنا ما بين القرة إلى الركبة، هل يتمتع الرجل بالمرأة؟ انظر دخلنا في أحكام خطيرة، وقد نستحي أو لا نستحي والحياء كله قلب، فلنتكلم بقدر استطاعتنا وإن بلغنا الحياء نمر عليه مرور القلب. وهذه أحكام يحتاج إليها كل مسلم وكل مسلمة، لأنه إما أنه زوج مع زوجك أو أنه أب فتحتاج ابنته أن تسأله، أو ابن فتحتاج أمه أن تسأله، أو أخ فأخته تسأله، وهكذا. فهم المحيط سماه الله جل وعلا أبا، وكلمة أبا كلمة عامة، أذى للرجل، أذى للمرأة، طيب. ثم حالة المرأة النفسية في حال حيضها تتغير، ففي حال الحيض تتأذى المرأة، لا تكون كحالتها في غير الحيض، إذا هو أذى، فاعتزل النساء في المحيض. الأرجح في كلمة المحيض هنا أنها بمعنى الفرج والجماع، أنه لا يجوز أن يجامعها في حال حيضتها في فرجها، ما بين السرة والركبة إذا كان عنده من الدين والورع وأنه يملك نفسه فلا حرج، وإن كان يخشى على نفسه فلا يجوز، لأن الله يرعى حول السماء يوشك أن يرفع فيه. وهنا وهنا ينبغي للرجل أن يكون حليما حكيما، وأن تكون المرأة حكيمة، فإذا رأت من زوجها غلبت، يعني رأت غلبة شهوة عليه وخشيت أن يقع في الحرام بمعنى الجماع في الفرج فلا تمكن، وعليه السلام، طيب لا تمكنه حتى لا تشاركه في أمر الحرام، مفهوم؟ وإن رأت أنه في حاجة إليه وأنه يملك نفسه فلا حرج إذا كانت تربي عن فرجها. فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن، صح مسلم؟ ثبت في هذه الآية حديث الحديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة ما كانوا آكلونها ولا يجامعونها في البيوت. ما معنى يجامعونها؟ يجتمعون معها، لا تجالس ولا تآكل ولا تشارك. طيب اليهود زمان والآن فتحوا الباب على مصرعيه للشهوات والقذرات لاستدراج أمة الإسلام في الشهوات والمنكرات لتزداد ذلا على ذلها وهوانا على هوانها. فكانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يشربوها ولم يعيشوها، معنى لم يجامعوها في البيوت، يعني لا تجتمع معها، هذا معنى لا يجامعونها. فأنذر الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. الاعتزال هنا اعتزال ماذا؟ اعتزال الجماع. في صحيح مسلم أيضا أن أسيد بن قضي وعباد بن بشر لما كان اليهود يفعلون ذلك ونزلت الآية قال يا رسول الله ألا نجامعهن، من باب شدة المخالفة لليهود، ألا نجامعهن في القلب؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن بذلك، غضب عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن لا تدعون مخالفتنا لهم لمخالفة شرع الله، فإن وافقوا شيئا من شرعنا فبشرعنا نعمل. انتبه، ممكن إنسان مثلا يأتيك يلبس عليك، ما حكم اللحية؟ تقول واجب. طب ما القساوسة والحقمان يلبسون لحى، هي واجبة في شريعتنا، نخلق من أجل أن نتشبه بهم؟ انظر للتلبيس. طيب يجوز أن نجامع النساء وهن حيض من أجل أن نخالف اليهود؟ لا، مخالفة اليهود والنصارى مقيدة بماذا؟ بما ورد في شريعتنا، بما ورد في الشريعة. فأسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، يا رسول الله أتلا يعني ألا نجامعهم من باب شدة المخالفة؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن في ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب، ولا تقربوهم، أي في محل الخلوة، يعني الجماع، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، يطهر وتطهر، ما الفرق بينهما؟ ايش؟ فإذا حتى يطهرن فإذا تطهرن، حتى يطهرن ايش؟ انتهاء انقطاع الدم. الثانية الاغتسال. احسنت، على هذا جماهير العلماء، وإلا فالمسألة فيها شيء من خلاف، لكن هذا هو الصواب في المسألة وهذا رأي الجماهير. ولا تقربوهن حتى يطهر، أي ينقطع، أي حتى ينقطع الدم، لأن فرقا بين يطهر ويتطهر. يطهر لا دخل لهن بذلك، لأن مجيء الدم وانقطاع الدم بيد من؟ بيد الله عز وجل. أما فإذا تطهرنا فهو فعل المرأة. واضح الفرق؟ هل يجوز بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال أن يتعجل بعض الشرط، خاصة إذا كان يعني متزوجا حديثا، يعني زوج منذ شهر وابتلي بحيضتها، فعندما انقطع الدم ماذا يفعل؟ هل يجوز له جماعها أم ينتظر نصف ساعة حتى تغتسل وتصلي؟ ماذا عندك؟ تفضل. أحسن، فإذا حتى ولا تقربهن حتى يطهر، فإذا تطهر. إذا يحرم مقاربة الفرج حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم وتطهر بمعنى اغتسل، وإلا فهنا قول الأوزاع لأن تغسل فرجها، لكنه قول ضعيف. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين يكثرون التوبة ويكثرون التطهر، والتطهر طهارة الظاهر والباطن. الآية تحرم شيئا بفحواه وليس بلفظها، ما هو؟ الحيض، ما هذا لفظ الآية، أنا قلت بالفحوى. نعم، أحسنت، إن الله لا يستحي من الحق. فعل المنكوسين، المنكوسين الذين يتشبهون بقوم لوط، فحوى الآية يحرم ذلك. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. من حيث أمركم الله، فلا يجوز أن تؤتى في غير هذا المحل، لأن الدبر هذا قد حرمه الله عز وجل. وبعد، عظيم جدا لشيخ الإسلام ابن القيم في سوء خاتمة من يقع في مثل هذه الفعلة الشنعاء. ولولا أن القرآن ذكرها عن قوم لوط ما تصورنا أن رجلا يرضى أن يعلو رجلا، أو أن رجلا يرضى أن يعلوه رجلا، لأن هذا طعن، لأنه طعن في الرجولة بالكلية. وقل أن يؤتى إنسان ويتوب، قل. وذكر ما يملأه من سواد الوجه والقلب، ما يجعل أي إنسان عنده أدنى درجات الشرف والمروءة أن يتجنب هذا الأمر بالكلية، سواء كان مع الزوجة أو مع المردان وغيره، والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى نعم، أي مفهوم فلق؟ أنا قلت فحو، الفحو عن المفهوم. نعم ما هو أن يطهر طيب حتى يطهر من فعل الله عز وجل، يعني والحكم الوضعي، الوضعي الذي هو من أحكام الشريعة هو السبب والشرط والمانع، والحيض مانع من موانع الجماع ومانع الصلاة ومانع الصيام. طيب، فإذا قدر الله بانقطاع الدم فهو سبب للطهارة التي هي سبب لإباحة لاستباحة الصلاة والصيام والجماع. نعم، ايش لماذا تتعذب؟ لماذا تتعذب؟ نحن بدأنا في الأحكام عموما نجيد. اغتسلت المرأة ثم نزل عليها شيء من دم، ينظر متى نزل، هل مباشرة، هل بعد الصفرة والكدرة، هل الدم يعتبر نفس الدم الذي هو دم الحيض أم هو دم آخر متغير بحيث يكون استحاضة، يعني هناك تفاصيل. وهذا باختصار كتاب الحيض كتاب البعض، حيض المرأة هو البعض الذي درس العلماء والفقهاء. سمعت؟ حيض المرأة هو البحر بأهواله وأمواجه واضطرابه. صحيح، كتاب الحيض هو كتاب البحر، بحر حيض المرأة بحر، ولكل امرأة حلقة. وهم أريد يعني أرجو أن لا تشغلوني عن المنهج الذي نحن نمشي حتى تكون أسئلة في الآخر. وهو ما زلت أقول وأكرر وسأقول وأكرر ما حيين أن كل موانع الحمل محرمة بلا استثناء. أولا، طعن في العقيدة، لأن الله إذا أراد شيئا قدره. ثانيا، أنها تصدر إلينا من أعداء الله. ثالثا،
من مقاصدها تقليل نسل المسلمين، وهذا منافل للكتاب والسنة. رابعا، ما يأتي من ورائها من أخطار على جسم المرأة. خامسا وسادسا وسابعا إلى عاشرا، المصائب والهموم، وفي النهاية ما قدره الله فسيكون. ما من نفس منفوس يقدرها إلا تكون. كم من امرأة ركبت الأولاد وحملت، وكم من امرأة تأخذ الحبوب وتصب الضغط والسكر والفشل الكلوي. أحد إخواننا من أطباء النساء ذكر لي سبع أمراض في المولد مما يشيب الولدان. ثم كشف الفرج لا يجوز، حرام، هذا الأصل الشرعي، إلا للزوج. لا يجوز للأب أن ينظر في فرج ابنته، ولا للأم أن تنظر في فرج ابنته، ولا للأخ أن ينظر في فرج أخته، ولا للأخت أن تنظر في فرج أختها، انتبه، ولا للابن والبنت أن ينظر في فرج أمهما، انتبه لكل هذا. فلا يجوز أن تنظر امرأة في فرج امرأة أجنبية أو رجل أجنبي إلا لضرورة قصوى. أين الضرورة هنا؟ لأنها إذا حملت تعب، وهل الحمل إلا تعب ونصب ومرض وتعب؟ ما هو أسرة قليلة، ها؟ ولا إيش يقولون؟ حياة أفضل. من أين الأفضلية؟ لا لا، قللنا قبض وكثر الحمد لله في يد الخلق. الله ترى البيت إذا كان يوجد فيه ستة سبعة تفرح، وإن غاب واحد منهم تتألم لبعد أو لفقدان. فإلى الله المشتكى. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب كيف كابت الحيض، أي كيف ابتدأ الحيض. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم، والبعض هذا هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني متى ابتدأ الحيض للنساء؟ هل منذ حواء وبنات حواء الأول، أم في بنات إسرائيل فقط؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعم وأشمل. صحيح صح عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة في مصنفه أنه هو الذي قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل، تتشرف يعني ترتفع وتتظاهر أمامه وتغريه، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. هذا من كلام ابن مسعود. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو علقه ما هو جزء من الحديث الذي سيذكره في الباب الذي بعد: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. إذا ساق البخاري رحمه الله تعالى المرفوع والموقوف، مع أن الموقوف هنا من الممكن أن يقال إن له حكم الرفع لأنه أمر غيبي، وابن مسعود ليس من الذين أخذوا عن الإسرائيليات، فهناك مرفوع لفظا ومرفوع حكما، فكيف يجمع بينهما؟ يجمع أن الحيض كتبه الله على بنات آدم منذ البداية، لكن زاد الأمر شدة لما كانت اليهوديات تتعرض لليهود، وإن الدين عند الله الإسلام، الدين عند الله الإسلام، ما يوجد شيء اسمه الديانات السابقة والإسلام لم ينسخ الديانات السابقة، لا، الإسلام نسخ الكل، لأن إن كانت التوحيد فالتوحيد داخل، وإن كانت الشريعة انتبه، إن بعض الجهال يقول إن الإسلام لم ينسخ الأديان السابقة إنما نسخ الشرائع السابقة، ما أدري ماذا يقصد. إن كان يقصد الأديان السابقة أي التوحيد فالتوحيد داخل ولم يبدل ولم يغير، وإن كان لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فالشريعة والمنهاج هي التي تنفق. فالله المستعان على أهل هذا الزمان، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى ممن يحرفون دين الله. فهنا زاد الأمر شدة، أمر الحيض كتبه الله على بنات حواء، لكن من الممكن أنه كان شيئا يسيرا. ثم لما بدأت اليهوديات تتعرض لليهود في الصلاة، طبعا صلاتهم كحالتهم يعني وما فعلوه مع موسى عليه الصلاة والسلام، زاد الأمر عليهن شدة، فألقى الله عليهن الحيض أي زاد عليهن فيه، ومنعن المساجد بسبب زيادة الحيض عليهن. وإلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح أولى من قول ابن مسعود وإن كان له حكم رفعي. يقول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، قلت ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده، يعني ليس الابتداء ولكن كثرة الفترة الزمنية. وأيضا في قول سارة امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وامرأته قائمة فضحكت، فضحكت ليس المراد بالضحك المعلوم، إنما ابن عباس وغيره يقولون فحاضر، وهذا في لغة العرب معلوم أن الضحك عند المرأة يأتي بمعنى الحيض، خذوه، أن الضحك يأتي بمعنى الحيض. ولا شك أن يعني آسية عفوا أن سارة كانت قبل يعقوب، لأن يعقوب حفيدها، ابن ابنها إسحاق، ابن ابنها إسحاق. ويقول وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة، وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها. إذن لا إشكال في قول ابن مسعود يعني كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل يعني تظهر له يعني تفتنه وتسعى إليه، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. يجمع بأن أصل الحيض كان في حواء، طيب، ولكن زاد شدة ومدة زمنية بحيث إنهن بسبب ذلك منعن من المساجد، وأن المحن يعني أن الذنوب سبب للمحن والابتلاءات، بسبب الذنب زاد الأمر عليهم. قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، يعني ماذا يتعلق بالمرأة النفساء. ثم هنا أن الحيض نفاس وليس العكس. باب الأمر بالنفساء يعني يطلق على الحيض النفاس، لأن عائشة رضي الله عنها لما بكت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي، وتقرأ أنفستي، واللغة الصحيحة الأصح أنفستي. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله ابن جعفر المديني أبو الحسن المتوفى سنة 34 و200، أعلم الأمة بعلم العلل. قال حدثنا، قال البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي. قال حدثنا سفيان. من سفيان؟ لماذا لا يكون الثوري؟ لأن علي بن المديني من صغار مشايخ البخاري، توفي سنة 34 و200، بينما الثوري توفي سنة 61 و100. ايش ايش؟ لا، سيأتي ان 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 بعض مشايخ البخاري يروون عن 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 الثوري، مثل وكيع، مثل ابي نعيم الفضل بن دكين، لكن الذين تقدمت وفاته. اما مسلم فلا يروي عن الثوري الا بواسطة الثالث في مسلم. قاعدة ثبوت الثوري قد يكون ثانيا او ثالثا في البخاري، اما في مسلم فلا يكون الا ثالثا، اما ابن عيينة فيكون ثانيا في الكتابين. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة ابو محمد الهلالي المكي المتوفى سنة 98 و100. قال سمعت عبد الرحمن ابن القاسم، عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق التيمي، قال ابن عيينة هو افضل اهل زمانه عليه رحمة الله، توفي سنة 26 و100، هو افضل اهل زمانه. قال سمعت القاسم، القاسم من من؟ القاسم من من؟ عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق، القاسم من من؟ القاسم ابن محمد، عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد يروى عن ابيه، القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق. قال ايوب السختياني: ما رايت افضل منه، مع ان ايوب روى عن فطاحل، روى عن فطاحل يقول ما رايت افضل منه، وهو احد فقهاء المدينه السبعة، يقول سمعت عائشة رضي الله عنها. عائشة هل تقرب للقاسم بن محمد؟ أمه أطرف الأذن، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعائشة بنت أبي بكر، إذن عائشة قربت للقاسم، عمته، انتبه أنت وجاوب. إذن يروي عن أبيه والقاسم يروي عن عمته، كما قلنا هذا منهج لسلف الأمة في التربية، وكانت السنة تنتشر بين الناس وتنشر دراسة وتعلما، وكان هذا من أعظم أسباب عزة الأمة وكرامتها أنهم يرتبطون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا اشطبع تقول، يقول سمعت عائشة أم المؤمنين أم عبد الله أعلم بنات حواء رضي الله عنها وأرضاها وأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد موت خديجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج على خديجة أحدا، وهذا من خصائص الصديقة الكبرى خديجة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عليه أحدا، وأن الله أرسل إليها السلام سبحانه، وأنها يعني من أعقل نساء بنات آدم عليها رضوان الله. عائشة كانت أعلم بنات حواء. تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بترك شرط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قال ما لك؟ أنا تبكي؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، إذا علقه في الباب الأول وسرده في الباب الثاني. فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. قالت وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه بالبقرة. طيب، أولا خرجنا لا نرى إلا الحج، أي أنهم لم يهلوا إلا بالحج، لأن العمرة ما كانت معهم. إن كانت عائشة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بعمرة. فلما كنا بسرب، أولا الحديث متفق عليه، وذكره البخاري في 35 موضعا من صحيح، استنبط منهم 35 حكما فقهيا عليه رضوان الله. فلما كنا بسرب، سرب مكان بينه وبين مكة عدة أميال، شكه تحكي عن نفسها، والحيض ممن يستحي منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وقال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. تبكي لماذا؟ لأنها سيفوتها الحج وتفوتها العمرة ويفوتها الخير، ولأن الحيض مانع من العبادة. إذا فرقتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إن المؤمن يخرج بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرح وخير ما يجمعه. يفرح المؤمن بالطاعة ويحزن على المعصية، أو يفرح بإقدامه على الطاعة ويحزن لحرمانه من الطاعة. فعائشة رضي الله عنها بكت لأنها ستمنع من أداء الفريضة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لك؟ فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل ينبغي أن يتفقد حال أهل بيته فيما يرضيهم ويحزنهم وفيما يفرحهم ويسعدهم. هذا من أخلاق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، ليست السلفية تقصير ثوب أو نقابا فقط، بل هي عقيدة، معاملة، أخلاق، منهج، سلوك. الرسول عليه السلام مع حزنه وحزنه إلا أنه كان أرحم الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام، وأعظم الرحمة أن تكون بأهل البيت. ما لك؟ أنا فتي. فهم النبي صلى الله عليه وسلم من حالها. ونون أنا فتي الأرجح الفتح، ويجوز الضم، وقيل إن الفتح للحيض والضم للنفاس. في الحيض كنت أريد أن أنبه على شيء لغة، أيهما أفضل؟ إيه؟ امرأة حائض وامرأة طالق، أم امرأة حائضة وامرأة طالقة؟ تفضل. هذا أصح؟ متأكد؟ على الله سبحانه. حمود، طيب، وقف حمار الشيخ في الطيب. لا، هي امرأة حائض وامرأة طالق، أصح من ذكر تاء التأنيث هنا، لأن هذا مما لا يختلط. فالرجال لا يحيضون ولا يطلقون، هذا في اللغة، في اللغة يعني في اللغة إن الرجل يطلق، فإذا طلق بعض الذكور معنى أنه خرج من العربية بالكلية. لا نحن لا نكفر أحدا من أنا، نتكلم على العربية، اللغة العربية لا تقبله. يقولون هذا مما يعني إذا كان يختلط الأمر بين الرجال والنساء فتميز النساء بماذا؟ بتاء التأنيث. أما إذا هذه قاعدة لغوية، أما إذا كان لا يختلط الرجال بالنساء فعند ذلك تلغى تاء التأنيث، ويصبح أن يقال امرأة حائض وامرأة طالق هي الأصح، وأن يقال امرأة حائضة هذا لغة قليلة أو مرجوح أو ضعيف. نعم. كذلك هنا أنا تستي فتح النون للحيض وضمها للنفاس، وفيها اختلاف بين أهل العلم. أنا تستي قلت نعم أصابها الحيض، وفيه أنه لا حرج بين الرجل وامرأته في مثل هذا، بل يجب أن تخبر، يعني يجب أن تخبر. وتأتي بلية أن بعض الناس عندما مثلا يتفق على ليلة البناء وتعلم من عادتها أنها ستحيض في هذا اليوم فيأخذها الحياء المدعى، إن كان الحياء فلتخبر أمها ويؤجل، فإذا به يبني بها ولم يبني، يجلس بجوارها لمدة أسبوع وهو يشكو حاله إلى الله عز وجل. ثم هذا قد يقع في الحرام يا أخوان، هذه أحكام شرعية قد يقع في الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم أنا فيه قالت نعم، إذن وهو زوج من الممكن أن تقول أجل البناء لمدة أسبوع، لماذا قل هكذا أمر؟ هذا مما يعني يرضى فيه بأن تأمر النساء وإن كان ليس لهن أمر. قلت نعم، أراد أن يطيب خاطرها عليه الصلاة والسلام وأن يتلطف معها وأن يبين حكما شرعيا أيضا، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقض ما يقضي الحاج. القضاء هنا بمعنى الأداء، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. عائشة مع علمها وفضلها جهلت بعض الأحكام هنا، وفيه أنه يجوز أن يجهل بعض أهل العلم أمورا في الدين ولا يعاب بذلك، فإذا كان لا يدري فليقل لا أدري، فإن لا أدري نصف العلم. إطلاق لفظ القضاء على الأداء، وهذا اصطلاح أصولي متأخر، فاقض ما يقضي الحاج أي افعل ما يفعلون. طيب، غير أن تطوف بالبيت، لماذا؟ لأن الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، فلا يجوز للحاج أن تطوف بالبيت. وهل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ هذا دليل. ولا مسجد على وجه الأرض أعظم من المسجد الحرام، لكن منعها من دخول المسجد تنزيها له عن نجاسة حيضتها، فإذا تحفظت و تطيبت، ما قصدت الطيب بمعنى لا، طيبت نفسها بمعنى شدت على نفسها ويعني كادت أن تتيقن أنه لن ينزل منها دم في المسجد ولا أن يتأذى الناس برائحة حيضتها، فلا حرج عليها في حضور الجمعة وحضور مجالس العلم خلافا لجمهور العلماء. ونحن في هذه المسألة ظاهرية، لكن هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقض وتقض نقض الحج غير ان لا تطوف بالبيت. اذا هي ستدخل المسجد الحرام لكن الطواف بالبيت يمنع. ما هو نحن ذكرنا الطواف بالبيت صلاة. الطواف بالبيت صلاة. قال وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. فقد ما يقضي الحاج غير أن لا تطوف بالبيت وضحى. ضحى هنا ليس معنى الأطفاء إنما كما جاء في بعض الوقت أنه أهدى الهدج، ففيه جواز إهداء الرجل عن الغير ولو بدون إذنه. لكن يشكل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا لها والزوج ولي أمر المرأة، فيدفع عنها الزكاة ويدفع عنها الهدج ويدفع ويعمرها إن كان باستطاعته، وإلا فليس بواجب عليه أن يعمرها ولا أن يهدي عنها. أما إذا كان مستطيعا ويفعل ذلك من محض الإحسان فهذا خير وهذا بركة. أيضا الآن فقد ما يقضي الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، أتعجل الأمر؟ لماذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالخروج لأول الحل الذي يسمى الآن بالتنعيم؟ لماذا أذن لها؟ قالت يا رسول الله أكل نسائك ترجع بحج وعمرة وأرجع بحج فقط؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يردف عقلته وأن يعمرها من التنعيم. أبو عبد الرحمن أخو عائشة، هل دخل مكة من هذا الحل محرما؟ لا، ما دخل محرما، والذي أدى الأمر هو عائشة فقط. إذن هذه أمة الخيرة، عمرة الحية. فكما قال إمام أهل الحديث في عصرنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى وطيب ثراه، إن عمرة التنعيم بدعة، هذا هو الصواب في المسألة. فعمرة التنعيم بدعة إلا لمن حاضت ولم تطف بالبيت، لأنها حالة قضية عين، إما أن تقف عائشة وحدها فقط أو أن تعم غيرها من الخير، فالأولى أن تعم غيرها من الخير وليس أن تعم الناس جميعا. ولو كان جائزا لأمر عبد الرحمن أن يأتي أيضا بعمرة وأن يذهب الصحابة جميعا ليأتوا بعمرة مع عائشة رضي الله عنها، وزيادة الخير وخير وبركة كما يقال، هذا من باب الخير. وكم من مريد للخير لا يعطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لأنها حاضت، فإذا حاضت المرأة تفعل ما يفعله الحاج، أو إذا كانت معتمرة تفعل ما يفعله المعتمر، إلا أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا طهرت، فتذهب تخرج إلى الحل ثم ترجع إلى الحرم لتأتي بعمرة الحيض، بعمرة الحيض. فأي إنسان يذهب إلى مكة، أنا أريد أن آتي بعمرة الأم بدعة، أريد آتي بعمرة الأب بدعة، أقصد من التنعيم، لأن هذه العمرة عمرة الحائض. وابن حجر رحمه الله تعالى تقول خرجنا لا نرى إلا الحج أو لا نرى إلا الحج، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. هل يجوز للحائض أن تغسل رأس زوجها وأن تمشط شعره؟ هل يجوز؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيس الدمشقي المتوفى سنة 1200، قال حدثنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، وحدثنا هنا من النادر إلا أن يكون خللا في الطبع في النشر، لأن الغالب أنهم يقولون أخبرنا. عن هشام توفي سنة 79، هشام بن عروة ابن الزبير 45 عن 87 سنة، ومالك عاش 86 سنة. عن أبي عروة بن الزبير الصابر المحتسب توفي سنة 94 رجل عن أبيه. عن عائشة عروة ابن الزبير ابن العوام، وعائشة بنت أبي بكر. عروة درجة قرابته بعد كما هي أفرس الأذن خالته، عروة أم أسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر. إذن عائشة خالت من؟ خالت عروة سبا وقف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، كنت أرجل أمشط. فهذا الحديث نص في ماذا؟ في التمشيط، وفيه جواز استخدام المرأة في تمشيط الشعر وغسل الرأس، ولا حرج في مثل هذا، بل هذا من كمال المودة والمحبة بين الزوجين. ها؟ أما أن مشيط الشعر تقول يعني يدك شلت ما شاء الله، اذهبي وأنت خالق ألف عدد نجوم السماء، ثم بعدها مولانا والله أنا غضبت وكنت في حالة هيجان وملحوظ، أين المودة والرحمة؟ عائشة رضي الله عنها وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجواز خدمة المرأة، بل نحن نعتقد وجوب خدمة المرأة للزوج. ما أريد أن أقول جواز، لكن هنا نقول استحباب تمشيط المرأة لشعر زوجها، يعني هو يبدو شنة لماذا تأثم؟ هي أهم من باب الرحمة والمودة والمداعبة. طيب، ومن باب خدمة المرأة لزوجها، فهو ذكر هنا الترجيل الذي هو التمشيط. طيب أين غسل الرأس؟ قياسا إذا كان تمشط فلا حرج أيضا أن تغسل. والحديث هنا لماذا فيه؟ لماذا؟ هي ستباشر رأسه، ورأس الإنسان أعلى ما فيه. انتبه، هذا دليل على طهارة الحائض، طهارة بدنها وعرقها، واستخدامها للماء لا ينجس الماء. انتبه، انظر لفقه البخاري الدقيق. هي مشطت، التمشيط في الغالب يكون بعد ماذا؟ بعد اغتسال الماء. اذا يدها ستبتل بالماء، فهل مسها للرأس المبتلة ينجس هذه الرأس؟ لا ينجس. انتبه، فالبخاري يريد ان يقول بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: ان حيضتك ليست في يدك، في محل مقصود، ما عدا ذلك فلا حرج ان تقبلها، ان تحضنها، ان تضاجعها، ان تباشرها مباشره، ما عدا الجماع، كل هذا لا حرج فيه. انظر، هذا البخاري إمام أهل الطمع، إن الحائض طاهرة وأن عرقها طاهر لأنها مسلمة، والمسلم أعز مخلوق على وجه الأرض، لهذا المفروض، لكن الواقع اللهم استعان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو إبراهيم بن موسى، أبو إسحاق الفراء الرازي التميم الملقب بالصغير المتوفى سنة 20 و200 أو بعد 20 و200. قال: أخبرني هشام بن يوسف صنعاني، أبو عبد الرحمن القاضي الأمر مولى أبو عبد الرحمن القاضي الصنعاني، توفي سنة 97 و100، أن ابن جريج أخبره، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأمر مولاهم المكي، توفي سنة 50 و100 في سنة ابن أبي حنيفة، أخبرهم قال: أخبرني هشام، انظر في السند ويأتني بفائدة سريعة، انظر في السند الآن أنا واقف عن نعم، دعك من هذا، دعك من هذا، أريد في المصطلح. نعم أحسنت. وهذا النوع أهمله ابن الصلاح أن يروي، ليس المقصود هشام، لكن يعني أن الشيخ والتلميذ باسم واحد، فهشام بن يوسف عن ابن جريج عن هشام بن عروة، فابن جريج بين هشامين. إيه؟ فمثلا لو أن إبراهيم، مثلا إبراهيم وإبراهيم وبينهما واحد، سفيان وسفيان وبينهما واحد، هذا النوع أهمله ابن الصلاح، وكان ينبغي أن يعده من أنواع المصطلح، وهو أن اسم الشيخ والتلميذ واحد. هنا هشام بن يوسف عن ابن جريج في الوسط، عن من؟ عن هشام ابن عروة، هشام وهشام وبينهما ابن جريج. قال: أخبرني هشام، هشام بن عروة، عن عروة، عروة بن الزبير، أنه سئل، هشام بن عروة يحكي عن أبي أنه سئل: أتخدمني الحائط؟ الحائط تخدمني؟ ما هو اليهود لعنة الله عليهم كانوا يمتهنون المرأة، وما زالوا يمتهنونها في الزمان الأول، يمتهنونها بمعنى أنها إذا حاضت فهي كالشيطان. الآن وسعوا المسألة جدا، بعد أن كانت في غاية الضيق أصبحت في غاية الفجور. فقال: أتخدمني الحائض، يعني المرأة وهي حائض يجوز أن تخدمني، أو تكل مني وهي جنب تقترب مني، يعني بدنها نجس أم طاهر، عرقها نجس أم طاهر؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، كل ذلك علي هين، هذا أمر يسير، هذا أمر لا شيء فيه، وكل ذلك تخدمني، سواء كانت حائض سواء كانت جنبا تخدمني وترقد بجواري، يقصد امرأته أو أمته، وأضاجعها في فراش واحد، يضاجعها يعني تنام في مضجعي بجواري، وليس على أحد في ذلك بأس، يعني هذا الأمر لا حرج فيه وأمر الحلال. ثم قال: انتبه الآن، هذه فتوى من؟ عروة بن الزبير. ماذا قال؟ قال: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة، عائشة من؟ هي وعروة، من هي العروة؟ قالت حسن، وعمة من؟ عمة القاسم بن محمد. انتبه الفتوى، خلاص تفضل.
أشهد أن لا إله إلا الله.
على أحد في ذلك. ثم قال أخبرتني عائشة. إذن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها إلا بعد الاستدلال لها، إذ الأصل أن الحجة هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس العكس. فما يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول قال العالم الفلاني أو قال الإمام الفلاني أو قال الشيخ الفلاني، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أخبرتني عائشة، إذن هو بعد أن أفتى يذكر دليله على فتواه، وهذا منهج السلف رحمة الله تعالى، أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يبني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حاضرة. عائشة رضي الله عنها حدثت ابن أختها عروة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان معتكفا فخروج جزء من البدن من المعتكف لا يفسد الاعتكاف. طب إذا حلف رجل ألا يدخل مكانا أو ألا يخرج من مكان فأخرج بعضه أو أدخل بعض، هل يكون حانثا؟ ها؟ يعني الآن أنت حلفت ألا تدخل مكانا ما أو ألا تخرج من الغرفة التي أنت فيه، فأخرج جزء منك أو أخرجت جزءا منك، نعم لا يكون حانثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرج رأسه من المسجد من معتكفه أخرج جزءا من جسده ولم يكن خارجا ببدنه عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني، خدمة المرأة لزوجها خلاص وانتهينا منها، انه يعني امر من المودة والرحمة والاحسان الذي يكون بين الزوجين، والنبي صلى الله عليه وسلم يدني لها رأسه، يدني ان يقرب رأسه في حجرته فترجله وهي حائض، تترجله ويحرق. طيب ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الآن عائشة مست رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ومست رقبته أم لا؟ الغالب أنها مست الرقبة في أثناء التمشيط. ما هي المباشرة؟ أليست المباشرة التقاء البشرتين؟ فماذا عندك؟ ايه؟ لا لا، المباشرة التقاء ولا تباشرون التقاء البشرتين. طيب تمشي معنا مش معنا المباشرة في اللغة التقاء البشرتين. اذا ولا تباشروهن هنا من العام المخصوص، ليس كل مباشرة تكون محرمة، إنما المباشرة المقصورة في الآية الجماع ومقدمات الجماع. لكن مثلا جاءت امرأة رجل فصافحها لا حرج وهو معتكف، أمسك بيد لا حرج، وضع يده على كتفها لا حرج، إنما الحرج في ماذا؟ في الجماع ومقدمات الجماع. فهذا الذي لا يجوز لمن؟ للمعتكف. هذا الذي لا يجوز للمعتكف. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المراد بالمباشرة في الآية مباشرة مخصوصة وهي الجماع ومقدمات الجماع. أيضا من جملة الأشياء من جملة الأشياء هنا التي نحن ندندن حولها، إذا كانت عائشة وهي حائض تمشط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ترجله، وتلمس بدنه عليه الصلاة والسلام ومعتكف، فمعنى هذا أن بدن الحائض وعرقها طاهر لا شيء فيه. أيضا هذا الحديث رد على ناصر السنة وقامع البدعة الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمة الله تعالى عليه، في أن مس الزوجة أو مس المرأة ينقض الوضوء. هذا مذهب الشافعي أن المس ينقض الوضوء، والمراد بالمس والمراد به الجماع وليس مجرد اللمس، أو لامس النساء فعمنا مجرد اللمس أنه ينقض الوضوء. وهذا من الأدلة التي يرد عليه بها رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، وأخطاء الكبار على أقدارهم. طيب نقف إن شاء الله عند باب قراءة الرجل في حجر امرأة وهي حائض، وهذا سيدخلنا إن شاء الله هل يجوز للحائض أن تقرأ من صدرها القرآن، وهل يجوز أن تحمل المصحف، وما الدليل؟ هذا إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله أن يعين ويسر بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالحا. بالنسبة للكفارة اليمين، هو إذا لم يستطع الإطعام فعند ذلك، إذا كان لا يستطع الإطعام فليصم ثلاثة أيام سواء متتالية أو متفرقة، والتتالي أفضل. الولد إذا لم يكن بالغا فلا يعتبر محرما لأمه، المحرم البالغ الذي يستطيع أن يدفع عنها. بالنسبة للمرأة التي تصر على أخذ موانع الحمل تنصح وليبين لها أن هذا من الأمور المحرمة، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الأنعام والإزراء من إملاق نحن نرزقكم وإياكم، خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن كنت فقيرا فالله سيرزقك، وإن كنت تخشى الفقر فالله سيرزقهم وأنت معه. أما بالنسبة للعزل فالعزل مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وقال ما من نفس منفوذة يقدرها الله عز وجل إلا وقدرها. والعزل شيء وموانع الحمل شيء آخر. تشمير الكم أثناء الصلاة هو الكف، هو الكف الذي سئل عنه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكف في الصلاة في حديث عند أحمد وأبي داود وغيرهما والشيخ الألباني صححه عليه رحمة الله. فرقعت أو فرقعت الأصابع هذا إذا كان في داخل الصلاة هذا عبث، وحديث ابن مسعود في الصحيح إن في الصلاة لشغلة فما ينبغي للإنسان أن ينشغل. أما إذا كان في خارج الصلاة فإذا كان في مسجد يعني العوام يثرون عليه صاحب لحية فليجتنب من باب أن هذا من خوارم المروءة العرفية، وإلا شرعا فلا شيء فيه لأنه لا يوجد دليل على التحريم. أما بداخل الصلاة فهذا من العبث في الصلاة. بالنسبة لتأجير الشقق وزيادة الإيجار أسأل الله أن يصلح المسلمين وأن يصلح أحوال المسلمين بمنه وكرم ورحمته. بالنسبة لما يحدث سواء في مترو الأمطار أو في الشوارع أو في الطرقات أو في الأفلام أو في أي مكان من شاب يعني يقف مع بنت أو يجاور بنتا ويعني نظرات قبيحة أو أفعال قبيحة، أنصح بأن ينصح الأخ بحكمة. يعني إذا كان النصيحة بحكمة أخي اتق الله وأنا أذكرك بتقوى الله عز وجل، وإلا فهذا من الخبث. أن أهلك حديث زينب بنت جحش ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم الردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، ثم حلق بأصبعيه الإبهام والذي تليها فقالت يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. قتل الأمر بالمعروف مع المنكر لا شك ولا ريب. وأنا أنصح يعني الأخ يكون حكيما، يعني السلام عليكم ورحمة الله يا أخي، يعني أنا أذكرك بتقوى الله والحياء والإيمان قرنا، وأنت يعني إن كانت مخطوبة لك أو كانت زوجا لك فما يليق أمام الناس أن تفعل مثل هذه الأمور، وأنا أذكرك بالله سبحانه وتعالى. والله إن أصلحه الله فالحمد لله، وإن كانت الأخرى فقد أعذرت إلى الله ولا تزد على ذلك. أنت عبرت إلى الله، قالوا معذرة إلى ربكم، والله المستعان والله المستعان. بالنسبة هل يجد يعني وأنت بارك الله فيك وسلمك الله، هل يجد كشف العورة للعلاج؟ نعم أنا ما لا أقول إنه لا يجوز، لكن أنا أؤصل أن كشف هذا المكان لا يجوز إلا في أضيق الحدود، سواء لرجل أو لامرأة، يعني سواء كان طبيبا مسلما او طبيبة مسلمة الامر سيان، لكن انا اقول ان هذا المكان لا يكشف الا لضرورة، ضرورة، لان هذا مكان لا يجب ان يكشف. ولكن العلمانيون والمسلمين واليهود وراءهم كشفوا والعياذ بالله وخربوا البلاد وافسدوا العباد والعياذ بالله. نسأل الله ان يستر على المسلمين في اعراضهم بمنه وكرمه ورحمته، وإلا فالأمور يعني نسأل الله العافية. اعتمرت ثم ذهبت إلى المدينة لمصلحة الناس، هل أتيت ثم أتيت بعمرة لأبي فنادى جائز؟ نعم ولا حرج، ولا أذهب للمدينة نوين عمرة، لو حتى ولو ذهبت للمدينة فأنت خرجت إلى الميقات. كلامنا على عمرة التنعيم، والتنعيم يعني هناك في مدخل مكة، في مدخل مكة يعني سور هكذا، سور ضخم ومسجد هناك مكتوب مسجد التنعيم، وبعد السور هذا يعني بمترين يكتب بداية الحرم، يعني بداية لأن مكة كلها حرم، فالتنعيم هذا أول الحج، أول ما يخرج من 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 مكة التي حرمها الله عز وجل. هل جماع المرأة في دبرها يكثر؟ نعم، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، نعم هذا حق، لكن ليس كمن كفر بالله العظيم إلا أن يعتقد حلا ما حرم الله، لكن هو كفر لكنه ليس بالمخرج من الملة، لكنه على خطر عظيم عند الله عز وجل. بالنسبة للنسوة التي يخرجن من العمل يعني في الرابعة والنصف، إذا كان الأذان يؤذن 4:30 فليصلين في عملهن إذا كان لا يرهن الرجال، أما إذا كان يخشين من الرجال فعند ذلك يؤخرن الصلاة حتى يعدن إلى بيوتهن، أو إذا ضاق الأمر تماما وفي وقت يؤذن فيه للمغرب، لأنه هنا يقول والمسافة يعني يصلنا إلى 6:30، إذا كان المغرب سيؤذن على هذا، فإن كان العمل في حالة ضرورة فليجمعنا بين الظهر والعصر بطريقة أو بأخرى. لماذا نهي عن الصلاة في المسجد التي يوجد بأضرحة؟ الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم لا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال إمام الدنيا أبو عبد الله الشافعي لا يقلمك ولا تهين، إنما تقول سمعنا وأطعنا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، نقول لماذا لا دخل لنا؟ أنت مؤمن؟ نعم سمعنا وأطعنا. نقول من أجل الكفر، وقد كان الصحابة كانوا كفارا، الصحابة يا أخي باختصار، لأن هذا من التلبيس. أبو جهل يفهم في عقيدة التوحيد ما لا يفهم كثير من الناس الآن، ولو أريد أن أوسع كلمة الناس، لأنه قال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، فهم أن قولة أبي طالب لا إله إلا الله أنها انتقال من ملة إلى ملة، أترغب عن ملة عبد المطلب، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. طيب، زوجاتي تريد أن تلبس ما يسمى بالنقاب السعودي، وأنا أرى أنه مفتن فمنعتها، فهل تقصد الذي يعني يظهر العينين وتحت العينين وتضع الكحل وما أشبه هذا وتخرج؟ إن كان هذا المقصود فلا يجوز لبس هذا أصلا، لأن في العينين فتنة كما في غيرها. بالنسبة للأخ المدمن، أسأل الله أن يهديه وأن يشفيه من هذا البلاء وأن يصلحنا وإياه، ويعني ماذا تفعل؟ يعني بأقصى ما تستطيع أن تنصح له وأن توجهه وأن تذكره بالله سبحانه وتعالى وأن تذكره في والديه، وهذا بلاء ومحنة، هذا بلاء ومحنة، ونسأل الله أن يهديه أو أن يريحكم منه. لا، الإمام أحمد لم يتعلم كتاب الحيض في 9 سنوات، الإمام أحمد كان إماما. لا تنسى أنه ولد 64 و100، والتقى الشافعية في بغداد 99 و100 أو قبله، يعني كان دون 40، يعني كان في حدود 34-35 سنة، وقال يا أحمد أنتم أعلم منا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال أنه تعلم كتاب الحيض في 9 سنوات؟ هذا كلام مبالغ فيه. أما بالنسبة لعمل المرأة مع الرجل فإلى الله المشتكى، خروج المرأة من بيتها أكبر مصيبة وقعت على المسلمين في هذا العصر، من يوم أن أخرجت المرأة من بيتها وملأت الطرقات والشوارع والفضائح التي تسمى كانوا يسمونها بالحرم الجامعي، الآن الفضائح الجامعية، فمن يوم أن خرجت وطعن المسلمون طعنة ما استطاعوا أن يفيقوا منها، لأن أعداء الله فكروا أول ما فكروا في إخراج المرأة وتدمير المرأة، لأن المرأة هي الأم التي تربي الرجال، وهي الزوجة التي يلجأ إليها الزوج، وهي الأخت التي تحن على أخيها وترحمه، وهي البنت التي تمسح الألم وتمسح الهم والنكد عن وجه أبيها، فلما أخرجوها وضحكوا وسخروا منها وقالوا أنت نصف المجتمع ونصف المجتمع لا يعطل، فإذا بنصف المجتمع غلب عليه ما نستغفر الله ونتوب إليه ونحن نقول بل هي المجتمع كله لأنها التي تخرج الرجال. فمن يوم أن خرجت والمسلمون في تخبط والله المستعان. يعني ماذا أقول؟ أقول عمل المرأة حرام؟ هو حرام خروجها من البيت إلا للضرورة، إلا للحاجة، لطلب علم، لضرورة أن تتكسب. وأنا تكلمت هنا على هذا المنبر الكريم عند تفسير سورة القصص في شروط خروج المرأة للعمل، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إن العمل يوافق طبيعة المرأة أن تكون في أمس الحاجة لفقدان العائل، ليس لأنها تريد يعني تعيش في الأبراج العالية وتنفق 20-30 ألفا في الشهر فالمرتب لا يكفيها والشركات الخاصة، ثم أيضا عدم مزاحمة الرجال لأن الرجل بطبيعته إلا من رحم الله وعصم ذئب ويريد أن ينهش لحم هذا الحمل الوديع إلا أن تكون هي ذئبا أيضا وتحولت المسألة. فإذا كان يريد أن ينهش كيف الحل؟ فنسأل الله أن يستر علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا في أعراضنا إنه البر الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.